بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا ونصكم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله. ولازالت قراءتنا في المقدمة التي يبين فيها رحمه الله تعالى أنواع البيان الموجود في كتاب الله عز وجل، لأن هذا يناسب مع موضوع الكتاب وهو إيضاح القرآن بالقرآن، فهو أضواء البيان، فهو يتكلم عن أنواع البيان. قال رحمه الله: من أنواع البيان التي ضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون الظاهر المتبادر من الآية بحسب الوضع اللغوي غير مراد بدليل قرآني آخر عن المراد غيره. هذه مسألة، مثل أسماء والصفات التي مرت معنا. نحن قلنا بأن هذه إيه العمدة فيها؟ ماذا يا إخوان؟ العمدة فيها الظاهر، لكن الظاهر هذا قد تدل آية على أنه غير مراد هنا. ولهذا احنا ما نقول بأن الأصل والظاهر مطلقا، نقول إلا إذا دل دليل على أن هذا الظاهر غير مراد، وإنما نقول هذا ظاهر غير مراد نظرا للأدلة الأخرى. فالشيخ يبين هنا أنه قد يكون الظاهر المتبادر من الآية حسب الوضع اللغوي غير مراد بدليل قرآني آخر على أن المراد غيره. يبقى هنا إذا قال قائل القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف يكون الظاهر المتبادر من الوضع اللغوي هنا غير مراد؟ نقول إذا عندنا المعنى اللغوي وعندنا المعنى الشرعي، وأيضا فإذا أحال الشارع من هذا الظاهر الغير مراد لغويا هنا على أمر آخر، فقد أحال على اصطلاح شرعي خاص ولا يبعد أيضا عن الأصل اللغوي. بدليل قال: ومنه ومثاله قوله تعالى: الطلاق مرتين الآية، فإن ظاهره المتبادل منه أن الطلاق كله محصور في المرتين، ولكنه تعالى بين أن المراد بالمحصور في المرتين خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة، بقوله: فإن طلق فارتح له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يبقى الطلاق مرتان، الظاهر أنه عدد الطلاق مرتين، ويبقى من طلق بعد ذلك يعني إذا طلق الثانية أنها تحرم عليه، لأن الطلاق مرتين فقط. لكن هذا الظاهر جاء دليل قرآني يبين، وهو قوله تعالى: فإن طلق فارتحلهم بعده حتى تنكح زوجا غيره، أن الطلاق المرتان هو الطلاق الذي يملك الزوج الرجعة فيه. فالطلاق الذي يملك الزوج رجعة فيه هو مرتين، أما الثالثة فإنه لا يملك رجعة حتى تنكح زوجا غيره. ومن أمثلته قوله تعالى: ولا تقربوا من يتيم إلى التي هي أحسن حتى تبلغ أشده، فإن المتبادل مفهوم الغاية أنه إذا بلغ الأشد فلا مانع من قربان مال بغير التي هي أحسن، ولكنه تعالى بين أن المراد بالغاية أنه إذا بلغها يدفع إليه ماله إن أونس منه الرشد، وذلك في قوله: حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. وليس يعني أنك تتصرف بغير التي أحسن، وإنما تدفع المال إليه. أيضا من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان هذا القول. ومثاله قول أبي حنيفة رحمه الله: إن المسلم يقتل بالكافر الذمي مثلا، قائلا إن ذلك يفيد عموم النفس بنفس. أبو حنيفة يقول المسلم إذا قتل الكافر الذمي يقتل به، استدل على ذلك بإيه؟ النفس بنفس. الآية بتقول كده: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب، يقول الشيخ في الآية ما قرينة تدل على بطلان هذا القول، فإن قوله تعالى في آخر الآية: فمن تصدق به فهو كفارة له، قرينة على عدم دخول الكافر، لأن صدقته لا تكفر عنه شيئا، إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر كما سترى تحقيقه في المائدة إن شاء الله تعالى. يبقى في قرينة تدل على خصية ذلك بالإيه؟ بالمسلم. ناهيك عن الأدلة الأخرى الواردة في السنة أن المسلم لا يقتل بالكافر لأنه ليس مكافئا له. نعم، لكن هو يقول يعني من بيان القرآن نفسه. طيب، يقول ومن أنواع البيان طبعا عدد أمثلة على ذلك. من أنواع البيان التي تضمنها أيضا أن يذكر وقوع شيء في القرآن ثم يذكر في حين آخر كيفية وقوعه، كقول تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم عجلا من بعد، فإنه لم يبين هنا كيفية الوعد بها هل كانت مجتمعة أو مفرقة، ولكنه بينها في الأعراف وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ومن أمثلته قوله تعالى وأغرقنا على فرعون وأنتم تنظرون، فإنه بين كيفية إغراق لهم في مواضع أخرى كقوله أن يضرب بعصاك البحر فانفلقا. يبقى هنا ما بينه أو أجمله في موضع أو تحدث عن وقوعه ولم يبين كيفيته في موضع، بين كيفيته في موضع آخر، هذا من أنواع البيان. ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يقع طلب لأمر ويبين في موضع آخر المقصود من ذلك الأمر المطلوب. مثال قوله تعالى في الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، فإنه بيّن في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن يكون نذيرا آخر معه صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. شوف الفائدة، هذه فائدة طيبة، يعني يقول طلبوهم ملكا ليس للاستقلال لأن يكون مستقلا بالبلاغ، إنما يكون مع الرسول لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أيضا من أنواع البيان التي تضمنها أيضا أن يذكر أمر في موضع ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمر، كان يذكر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو متعلق. فمثال ذكر سببه في قوله تعالى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لم يبين هنا سبب القسوة لكنه بينها في موضع آخر، فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم. يبقى السبب إيه؟ فبما نقضيهم الميثاق. إيه نعم. قال ومن أنواع البيان، وبعدين بيان أمثلة على هذا كثيرة إن شاء الله بيأتي موضوع كل هذه المواضع اللي احنا بنختصرها بيأتي موضوع في الصورة، بس هو بيبين رؤوس أقلام. ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية. الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب، انت عارف الآية اللي اللفظة قد تتضمن بعض الأنواع يدخل تحتها كثير من المفردات، المفرد الغالب هذا بيكون آكد المراد من الآية ولا يمكن إخراجه. ليه؟ لأن هذا هو الأغلب. مثاله قوله تعالى لأغلبنا أنا ورسلي، فقد قال بعض العلماء إن المراد بهذه الغلبة الغلبة بالحجة والبيان، والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان، وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية، لأن خير ما يبين به القرآن القرآن. فمن ذلك قل للذين كفروا ستغلبون، وقال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، إلى آخر الآيات إلى غير ذلك. يقول المراد بهذه الغلبة غلبة الحجة والبيان، والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان. إن كان مراد من قال الحجة والبيان يعني ينفي السيف والسنان فنعم كلام الشيخ، لأن الغلبة إلى أصل فأنا تكون بالسيف والسنان، فأن يدخل المعنى هنا أي يحصل الغلبة بالحجة والبيان والسيف والسنان. وإن كانت كيفية الغلبة تختلف فإن الغلبة بالحجة والبيان لا تنقطع يوما ما، إنما الغلبة بالسيف والسنان على حسب القوة والضعف، فالكلام صحيح. أما من منع أن تدخل الغلبة بالسيف والسنان هذا كلام غير صحيح، اللي يمنع أن تدخل الغلبة بالسيف والسنان هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن إذا ذكرت الغلبة فإن المقدم فيها هو الغلبة بالسيف والسنان، فكيف تخرجها من الآية؟ وليس يعني الشيخ الشنقيطي ليس يعني هذا أن مراد الشيخ الشنقيطي أن الحجة أو الغلبة بالحجة والبيان لا تدخل في الآية، لا، فالآية إذن تتضمن النوعين الغلبة بالحجة والبيان والسيف والسنان، لكن مع فقه حتى لا تكذب الآية أن الغلبة بالسيف والسنان ليست دائمة بل على حسب القوة والضعف، إنما الدائم ما هو؟ الحجة والبيان. من هنا قد يؤول تأويل من قال بحجة البيان واقتصر على ذلك، لأننا نعلم أيضا بالقاعدة أن الإنسان قد يقتصر على المعنى الظاهر مثل تعريف التوحيد فيعرب بتوحيد الألوهية فقط. كثير من العلماء إذا سئل عن التوحيد يقول افرض الله بالعبادة، مع أن التوحيد افرض الله بما تحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم نعم.
أنا مشكلة
أن بعض الرسل ناس وطلاء ناس ليس بالنسبة. لا هو قصده، ما احنا بينا الآن قصده لا يخرج من الآية يعني لا تستبعده، فهو متضمن الأمرين وإن اختلفت الكيفية، لكن هو بيرد على من لا يدخل أصلا. فنقول الآية لا، الآية تضمنت تقول بيان زمان الصيف والسنة، هو مراده كده يعني، ليس يعني ان الغلب بسيف والسنان دائما ابدا، لا ليس كذلك. نعم. لكن هو ادخال المعنى يعني ما تحصر الغلبة في الحجة والبيان، لا بل هي متضمنة الاثنين وان كانت الصفة هنا غير الصفة هنا. نعم. ما احنا قلنا السيف والسنان قد يتخلف سيف والسنان قد يتخلف، لكن الحجة والبيان هذا حاصل.
هذا
واقع، وهو واقع، هو الغلب أنا حصل بالحجة والبيان، ما قال بالسيف والسنان، هو قال بالسيف والسنان، ما قال بالحجة والبيان. وفي القتال الأنبياء الذين جاهدوا وقاتلوا هؤلاء كانت لهم الغلبة، لكن بعض الأنبياء ما فرض عليه القتال، فمن هؤلاء من قتل بقى حصل له القتل وحصل له كذا، إنما الأنبياء الذين جاهدوا حصلت لهم الحمد لله العاقبة والغلبة بالحجة والبيان، لكن ليس كل الرسل فرض عليهم الجهاد. نعم. وقد يكون المعنى المذكور طيب، ومن هذا وقد يكون المعنى المذكور متخيلا قصده في القرآن. طيب قال ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك، وهو من أهمها بيان أن جميع ما وصف الله بنفسه في هذا القرآن العظيم من الصفات كالاستواء واليد والوجه ونحو ذلك من جميع الصفات فهو موصوف بها حقيقة لا مجازا، مع تنزيه جل وعلا عن مشابهة صفة الحوادث، صفات الحوادث سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، مثل ما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفى الممثلة وأثبت الصفات الحقيقية والسميع البصير. ومن أنواع البيان التي ضمنها هذا الكتاب المبارك أن إذا بينا قرآنا بقرآن في مسألة يخالفنا فيها غيرنا ويدعي أن مذهبه المخالف لنا يدل عليه القرآن أيضا، فإن نبين بالسنة الصحيحة صحة بياننا وبطلان بيانه، فيكون استدلالنا بكتاب وسنة، فإن استدل من خالفنا بسنة أيضا مع القرآن الذي استدل به فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا أنه الراجح. وكذلك إذا استدل مخالفنا بالقرآن ولم يقم دليل من سنة شاهدا لنا ولا له فإننا نبين وجه رجحان بياننا على بيانه. يعني بيقول إذا أنا بينت رجح من القرآن فاستدل المخالف لي في المسألة بالقرآن أتيت بسنة توضح المراد، فإن أتى بسنة أيضا نجأنا إلى بيان خارجي يبين وجه ترجيحنا لما استدلنا به من الكتاب والسنة على ترجيح. مثال قراءة أرجلكم إلى الكعبين بالخفض المفهمة مسح الرجلين في الوضوء تبينها قراءة أرجلكم من نصب الصريحة في الغسل، فهي مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فيفهم منها أن قراءة الخفض لأجل المجاورة المخفوض أو لغير ذلك من المعاني كما ستراه إن شاء الله، يعني من أجل المجاورة. وهو هنا لا يعني أنه ينفي مسح الخفين، لأنه مسح الخفين ثبت بالسنة باتفاق، إنما القرآن هل قراءة الجر دل على مسح الخفين ولا لا تخالف غسل الرجلين وإنما يكون جر بالمجاورة، دي مسألة بحث. نعم. فيرد على الشيعي الذي يقول بمسح الرجلين في الوضوء، بل قراءة الخفض صريحة في المسح على الرجلين، بل قراءة الخفض صريحة في المسح على الرجلين فهي مبينة عن قراءة النصب من العطف على المحل، لأن المجرور الذي هو برؤوسكم في محل نصب. فنقول السنة الصحيحة تدل على صحة بياننا وبطلان بيانك كقوله ويل العقاب من النار وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، يبقى برضو وجه جديد في الجر، إنها معطوفة على محل برؤوسكم اللي هو النصب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، أصلا هذا المحل النصب أيضا. تمام.
يبقى المحل هنا الايه؟ النصب. فيقول فهي مبينة ان قراءة النصب من العطف على المحل لان المجرور الذي برؤوسكم في محل نصب. فنقول السنة الصحيحة تدل على صحة بياننا وبطلان بيانك كقول صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة. يعني لجأ هنا الى الترجيح بالايه؟ بالسنة. وقال ولنا ايضا ان نقول لو سلمنا ان قراءة وارجلكم بالخفض يراد بها المسح فليكون ذلك المسح الا على الخف. يبقى المسح على الخف وليس المسح على الرجلين، لان من انزل عليه القران قيل له وانزلنا اليك الذكر تبين الناس ما نزل اليهم، ولم يمسح صلى الله عليه وسلم على رجليه في الوضوء الا على خفين، فتكون قراءة النصب مبينه لوجوب غسلهما وقراءة الخفض مبينه لجواز المسح على الخفين، وسترى تحقيق ذلك ان شاء الله. الايه يا محمد انت تقول عليها ايضا في مساله الغلبه، يقول الاول ان الايات المصرحه بقتل الكفار بعض الرسل التي يدلين بيانكم اعم من محل النزاع، لان النزاع في قتل الرسل في ميدان الحرب خاصه دون غيره، والايات التي دلت على قتل بعض الرسل ليست واحده منها في خصوص القتال البته، ليست واحده منها في خصوص القتال البته، والبيان لا يكون بالاعم لان الدليل على العام ليس دليلا على الخاص، لاطباق العقلاء كف على ان وجود العام لا يقتضي وجود الخاص. فمطلق قتل الرسول لا يدل على كونه في جهاد لانه اعم من كونه في جهاد او غيره كما هو واضح، بخلاف البيان الذي ذكرنا بالقول لاغلبنا انا رسلي ونحوها فانه في محل النزاع لانه صرح بان الرسل غالبون، وهو نص في ان الرسول المقاتل غير مقتول، الرسول المقاتل غير مقتول، لان المقتول غير غالب كما بينه بقوله فيقتل او يغلب كما تقدم، معلوم انه لا يعارض خاص في محل النزاع لا يعارض خاص في محل النزاع باعم منه. الوجه الثاني أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن العظيم على أفصح الأساليب العربية، ولم يقع بينهما تصادم بتة، وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضها ومصادمة بعضها لبعض، لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد، لم يؤمر بجهاد، إذا قتل لم يكن في ذلك إشكال، ولا مناقضة لقوله لأغلبن أنا ورسلي، لأنه لم يؤمر بالمغالبة، فلا يصدق عليه أنه مغلوب ولا غالب لعدم وجود المغالبة من أصلها في حقه، لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب، لأن الغالب صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين، بخلاف قتل الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد فإنه مناقض للقول لأغلبنا أنا رسلي، والله يقول فيما وعد به رسله ولا مبدل لكلمة الله ولقد جاءك بالنبأ المرسلين. الأمر الثالث أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل بستدل بها على سورة النزاع كلها واردة في قتل الرسل من غير جهاد، كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلما من غير قتال، وسترى إن شاء الله تحقيق هذا المبحث في آل عمران والصفات والمجادلة. يبقى إيه؟ لا تعارض، فهدف الرسل الذين أمروا بالقتال تحصل الغلبة إن شاء الله، كما قالوا لموسى عليه السلام أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نعم نعم قدرية كونا ايه؟ ما هو لا تتخلف، بس لا تتخلف في مين؟ كلام في من؟ في من؟ في من؟ مش الكلام في أصل كتابك. نعم، فتكون في الرسل الذين لهم المغالبة اللي هو القتال. ومن أنواع المذكور البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شيئا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وصرح في النحل بأنهم قالوا، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. شوف البيان الجميل، يعني في سورة الأنعام قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولو أنه ولا حرمنا من شيء، يبقى وقع هذا بالفعل. ومن أنواع البيان المذكورة أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى، فإن نبين الآية المحال عليك كقول في النساء وقد نزل عليكم كقول في النساء وقد نزل عليكم بكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، والآية المحال عليها قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث إيه غيره. ومن أنواع البيان فيه أن يذكر شيء له أوصاف مذكورة في مواضع أخرى، فإننا نبين أوصافه المذكورة كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. فإن نبين صفات الظل أهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله أخلوها دائم وظلها وقوله وظل ممدود. ومنها أيضا أن يذكر وصف الشيء ثم يذكر نقيض ذلك الوصف لضد ذلك الشيء كقوله في ظل أهل النار انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب مع ذكر أوصاف ظل أهل الجنة كما قدمنا. من أنواع البيان أيضا المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية من غير تصريح إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم على شيء فإن نبين ذلك كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا الله اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد أشار تعالى في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن هو خلق الخلائق وخلق السماوات والأرض وإحياء الأرض بعد موتها. واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة لأن كل من المبين باسم المبين باسم المفعول والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما فالمجموع أربعة من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم. يعني بيان منطوق مع مفهوم وبيان مفهوم مع منطوق فالمفهوم المنطوق يتفرع المبين يعني باسم المفعول في منطوق المفهوم والمبين باسم الفاعل في المنطوق والمفهوم فينتج أربعة أنواع. الأول بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى إلا ما يطلع عليكم بقول حرمت عليكم الميت يبقى ده منطوق بمنطوق بين منطوق بمنطوق. طيب منطوق بيان مفهوم بمنطوق قال تعالى هدى للمتقين بين بمنطوق والذين لا يؤمنون في أذنهم وقر وهو عليهم عمى وقوله ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يبقى هدى للمتقين أن القرآن حصري الهداية فقط كهداية توفيق في المؤمنين أما غير المؤمنين فهو عليهم عمى. الثالث بيان منطوق بمفهوم منطوق بمفهوم كقول حرمت عليكم الميتة والدم هذه الآية بمفهوم آية الأنعام فإن تحريم الدم مطلقا منطوق هنا وقوله تعالى في الأنعام ميتة أو دما مسفوحا يدل بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلك يبدأ بالمفهوم فبين هذا المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح. الرابع بيان مفهوم بمفهوم كقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر كما روي عن مجاهد فنودل بمفهوم على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها ويدل لهذا أيضا مفهوم قوله ومن لم يستطع منكم طولا نكاح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم فمفهوم قول له المؤمنات تدل على منع تزوج الإماء الكافرات ولو عند الضرورة وهو بين المفهوم بمفهوم كما ترى حتى لو كانت كتابية حتى لو كانت كتابية. وما كيف إتيان الكتابية الأمة نقول إتيان شيء والنكاح شيء المراد النكاح يعني الزواج فالرجل المسلم الحر إذا لم يجد مهر الحرة وخشي على نفسه العنت فإنه يتزوج الأمة المؤمنة لا الكتابية فالكتابية يتصر بها أما أن يتزوجها هذا خاص بالمؤمنة فقط. قال تعالى ومن لم يستطع منكم من طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. واعلم وفقنا له وياك لمحبه ويرضى أن هذا الكتاب المبارك تضمن أنواعا كثيرة جدا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا تركنا ذكر هذا منها خوف إطالة الترجمة والمقصود بما ذكرنا من أمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهتها وفي البعض تنبيه لطيف على الكل والغرض أن يكون الناظر في الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه. ثم بيّن رحمه الله تعالى مقدما في تعريف الإجمالي والبيان في اصطلاح أهل الأصول بيّن فيه المجمل يعني اسم المجمل والمبين وهذا واضح. ثم قال مسائل تتعلق بالبيان. المسألة الأولى إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فلا يخلو إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فلا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات. الأولى أن يتفق القول والفعل الثاني أن يزيد الفعل على القول، الثالث أن يزيد القول على الفعل. فإذا اتفق القول والفعل معا فالمتقدم منهما هو المبين، والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة، القطع من الكوع وقطع بالفعل من الكوع. وإن فهنا قال تعالى فاقطعوا أيديهما، وجاءت السنة بقطع اليد من الايه من الكوع، فصار هذا بيانا لابد منه، وهو أن يكون القطع من الكوع. وإن جول المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه، قال الأمدي وتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح، لأن المرجوح يكون مؤكدا للراجح. طيب قال المسألة الثانية، اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان المجمل أو الظاهر لم يرد ظاهره أو لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به. وقال القوم يجوز عقلا لكنه لم يقع بالفعل، اللي هو تأخير بلع عن وقت الحاجة هذا غير جائز، وأجراه كثير منهم على خلاف في مسألة التكليف. طيب قال الشنقيطي وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ في البعض، وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق. فإن قيل قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة الإسراء، فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي كيفيتها ولا وقتها حتى ضاعت. فالجواب من وجهين أشار لهما العبادي في الآيات البينات، أحدهما أن وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها ولم يبين له صلى الله عليه وسلم، وليد لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان، أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل. الثاني أن الصلاة الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن فداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعد دون ما قبله، يعني لما فرضت الصلاة على النبي ليلة الإسراء جاء البيان من جبريل في أول الظهر، فألت ما هو تأخيره؟ فقيل الفرضية أنيطت بماذا؟ أن الصلاة الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم. طيب المسألة الثالثة، أما تأخير بيان إلى وقت الحاجة إلى وقت الحاجة إلى العمل به، فالتحقيق أنه جائز. تأخير بيان إلى وقت الحاجة للعمل به هذا جائز، وهذا مذهب الجمهور، ومقابله ثلاثة أقوال أخرى لا يجوز، يجوز في المجمل عكس هذا وهو جواز فيما له ظاهر غير مراد. أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة فقال بعض العلماء بجوازه أيضا وخلف فيه بعضهم. نعم. المسألة الرابعة، لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، ودليله الوقوع، فقد جاءت فاطمة رضي الله عنها والعباس أبا بكر يطلبان ميراثهما من النبي متمسكين بعموم يوصيكم الله في أولادكم، ولم يعلم أن النبي بين أن هذا العموم لا يتناول الأنبياء، فقال إن معاش الأنبياء لا نورث. يعني معناه أن البيان مع وضوح البيان عندما وصل إليه قد لا يصل إلى كل أحد. من هنا كانت مسألة العذر بالإيه يا أخواني، العذر بالجهل، العذر بالجهل. قال وسميته أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهذا أوان الشروع في المقصود. هذا اختصار هذه المقدمة النفيسة. إحنا عندنا قلنا أضواء البيان هنبدأ فيه من أي من سورة إيه؟ الإسراء، سورة الإسراء، الإسراء. نعم. طيب نبدأ إن شاء الله في مسورة الإسراء الدرس القادم إن شاء الله.